إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله إخواني في الله سندخل في الأدب الثالث من الآداب التي أشرنا في بداية الدورة أننا سنعرج عليها، ألا وهو الكلام عن آداب النوم. وآداب النوم إخواني في الله هي تعتبر من الآداب المهمة التي جاء به الإسلام، وليس لأحد منا من مسلم ومسلمة غنية في ضرورة أن يتعرف على هذه الآداب العظيمة. ومقدمة يسيرة إخواني في الله عن النوم، فإن حالة النوم التي تعتريك يا عبد الله والتي ما منا من أحد إلا وهو يدور في يومه وليلته على اليقظة وعلى النوم، هذه الحالة من حالات النوم إشارة إلى ضعفك وإلى قصورك وإلى نقصك، حينما تعلم أن من صفات الرب جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه جل في علاه فهو القائم على كل نفس. وأيضا في هذه المسألة وهذه الحالة، حالة النوم إخواني في الله، فيه تذكير لحالة الموت، إذ أن النوم هو أخ الموت، ويعبر عن النوم بالموتة الصغرى، ففيها يكون قبض الأنفس، وكما قال ربنا جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لأجل مسمى، فالأرواح يقبضها الله عند منامها وعند وفاتها، فمن كان في حالة الوفاة لا تعاد إليه الروح، ومن كان في حال النوم تعاد له الروح. ولهذا سيأتي معنا أن الإنسان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا. فالموت يا عبد الله يذكرك، فالنوم يذكرك بحالة الموت. وأيضا النوم يا عبد الله، هذه الحالة من الحالات البشرية جعلها الله جل وعلا آية من آياته، آية عجيبة. تجد هذا الإنسان لربما يتحرك ويمشي ويبطش ويتكلم ويبصر ويعقل، ثم لحظات ينام، تأتي عنده تحركه تؤشر إليه، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، آية. لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: ومن آياته منامكم. ومن آياته، من آيات الله العظيمة التي تحتاج إلى تفكر، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالإنسان يتدبر لهذه الحالة العظيمة. أضف إلى ذلك إخواني في الله، مع أن هذه الحالة هي آية من آيات الله، كذلك هي نعمة عظيمة تستوجب منا الحمد والشكر لله جل في علاه. تخيل أنك ما تنام وقد تعبت وأنهكك التعب، تبحث عن ساعة زمان أن تغفو بها حتى ترتاح مما مضى وتنشط لما سيأتيك. ولهذا الذي ما يوفق إلى النوم لأيام وليالي يهلك. حتى الآن في العصر الحديث من أساليب التعذيب عدم النوم، إذا أرادوا الاستجواب لعدد من المجرمين ما يجعلونه ينام، يبقى الإضاءة مش شاعلة، والواحد عن يمينه واحد عن يساره، لا ينام، ما يستطيع أن يصمد، سينهار، وإن عاند واستمر يذهب عقله ويجن. فكونك يا عبد الله مدك الله بنعمة النوم احمد الله على هذه النعمة. النوم إخواني في الله الإنسان يحتاج إليه في علم الطب وما يتعلق بعلم البشر، يرون أن الإنسان الطبيعي يحتاج إلى 8 ساعات ينام فيها في يومه وليلته، 8 ساعات هكذا يقدرون. على هذا العدد فسيكون أن النوم سيأخذ من يومنا وليلتنا كم؟ ثلث. عدد الساعات 24 ساعة، إذا كان 8 ساعات نوم إذن ثلث اليوم ذهب عليك نوم. فلو قدر أنك عشت 60 سنة كم يا ترى نصيب النوم؟ كم يا إخوة؟ 20 سنة. يعني الذي عاش منا الآن عمره 60 سنة فليعلم أن 20 سنة ذهبت عليه نوم. هذا على قول من يقول الطب أن الإنسان يحتاج إلى 8 ساعات، هذا الطبيعي. 20 سنة ذهبت عليك يا صاحب 60، وهكذا قل وقس في حق من كبر، ثلث العمر يذهب عليك من نوم السوداء. لكن يا عبد الله لا تحزن، من خلال هذه الآداب التي جاء به الإسلام يمكن أن تجعل هذه الساعات التي قضيتها نوما أن تحسب لك ثوابا وأجرا، تؤجر. هذه نعمة عظيمة جدا أن المسلم في حياته ويقظته يؤجر على أعماله، وفي نومه يؤجر على منامه، كما قال معاذ: إني والله لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كل ذلك احتساب الأجر من الله. ومن هنا إخواني في الله هذه مقدمة مهمة ندلل بها على أهمية التعرف والتعلم لأحكام النوم حتى تؤجر على هذه الساعات التي تمضي عليك وأنت في حال المنام وفي حال النوم. آداب النوم كثيرة إخواني في الله، ولهذا كان من المستحسن أن تقسم هذه الآداب إلى 3 أقسام، أن نقسم آداب النوم إلى 3 آداب. آداب قبل النوم، قبل النوم، وذلك بما يكون من التهيئة والاستعداد، من التهيئة والاستعداد قبل النوم. الصور الأدب الثاني، القسم الثاني، آداب في أثناء النوم وأنت على فراشك، هنا تأتيك آداب. والأدب القسم الثالث آداب ما بعد النوم، وهي الذي يعبر عنها بآداب الاستيقاظ من النوم. نبدأ أولا إخواني في الله بالقسم الأول من آداب النوم، ما يكون من الآداب قبل النوم، وهي عبارة عن أمور ينبغي أن يستعد لها المسلم والمسلمة إذا أراد أن ينام. من هذه الآداب العظيمة أولا أن تختار المكان المناسب الذي ينبغي أن تنام فيه، لأن من الشرع ما دل على أماكن لا يمكن ولا ينبغي أن تمكث فيها نوما. ومن هذه الأماكن الذي ينبغي أن تبتعد عنها الابتعاد عن النار، الابتعاد عن النار. فأنت يا عبد الله إما أنك تطفئ النار، وإما أنك إن كنت بحاجة لها ابتعد عنها، إن كنت بحاجة لها ابتعد عنها. وهذا طبعا يكون في العراء، أما إذا كنت في بيتك لا بقاء للنار، النار ينبغي أن تطفأ ولا تبقى. وقد ثبت من حديث أو جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله، احترق بيت بالمدينة على أهله، في الليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، أي أخبر النبي عن هذا البيت الذي احترق في الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه البخاري ومسلم. فحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من إبقاء النار عند النوم، فابتعد، فابتعد يا عبد الله عن أماكن النار، إذا كنت في البيت أطفئها لا حاجة لها، وإذا كنت في الخارج وأنت محتاج إلى النار فابتعد عنها، فهي ربما تتطاير وتصل إليك. وهكذا من الأماكن التي ينبغي أن تبتعد عنها عند نومك أن لا تنام على سطح ليس عليه حاجز، لا تنام على سطح ليس عليه حاجز، ليس فيه رادع، ليس عليه بناء يمنعك، وذلك لما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث علي بن شيبان قال: قال عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. من بات، أي بيتوتة الليل نوم، من بات على ظهر بيت سطح ليس له حجار، والحجار جمع حجر، والحجر هو الساتر الذي يكون على الجوانب، ساتر يكون على الجوانب، هذا إن بات في هذا المكان فمات قال عليه فنام قال برئت منه الذمة. قال العلماء: أي ذمة الحفظ، أي أن الله لن يتولاك بحفظه، لأنك أنت بنفسك أوديتها إلى المهلكة، أوديتها إلى التهلكة، فلهذا لا يحفظك الله عز وجل. وجاء في رواية قال عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له إجار، إجار، والإجار هنا بمعنى الذي يمنع النائم من السقوط. فالشاهد من هذه الروايات إخواني في الله فيها أن من الأماكن الممنوعة أنك لا تنام على سطح مفتوح ليس على جوانبه ما يصدك أو ما يردك، لأن النائم إخواني في الله كما قلنا أمره ليس بيده. صحيح بعض الناس يقول أنه والله الحمد لله إذا نمت ثبت، لكن هذا علمه عند ربي، لربما تأتيك من الكوابيس والأحلام يجعلك تتفاعل تتحرك هنا وهنا فتسقط. ومن أوضح الصور التي أحذر منها إخواني في الله ما نجده من بعض أصحاب السيارات كالعوازل والقاطرات، تجده إذا أراد أن ينام ويرتفع يصعد إلى سطح السيارة، إلى سطح العازلة، ويضع الفراش وينام، وأنت ترى أن العازلة ما عندها شيء حاجز، مكشوفة، فإن ذهب يمنى سقط، وإن ذهب يسرى سقط، أماما وخلفا سيسقط في كل الجوانب، هذا لا يجوز. يحذر هذا الصنف من هذا الفعل، برئت منه الذمة، فالله عز وجل لا يتولاك بحفظه. وهكذا قس على هذه الأماكن: لا تنام في الأماكن الخطرة. ومن هذه الأماكن الخطرة مثلا على قارعة الطريق، على ممرات الناس، لا تنام في هذه الأماكن. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والتعريس على جواد الطريق. رواه جابر من حديث ابن ماجه، رواه ابن ماجه من حديث جابر. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم، هذا تحذير، والتعريس، التعريس هو النوم آخر الليل، النوم آخر الليل يقال عنه التعريس. إياكم والتعريس على جواد الطريق، أي على قارعة الطريق، على جادة الطريق. هذا يفعلها من المسافر أحيانا، يمشي يمشي يمشي، فإذا مر الكثير من الليل فوجد من التعب أراد أن ينام. أحيانا بعض الناس كالعصر الحديث ينام بقرب من الخط، بالقرب من الخط، وكان الأوائل ينامون على قارعة الطريق، هذا لا يجوز، منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ منهي عنه إخواني في الله، قال العلماء: لأن قارعة الطريق من آثارها الهوام والسباع، الحيوانات اعتادت على أن طريق الناس، طرق الناس أصبحت مظنة للأكل، هذا معروف قديما وحديثا. قديما كان الناس إذا مشوا يأكلون أو جلسوا فأكلوا الطعام فرموا بالطعام ويمشون يرمون بالطعام، ولا زال الناس في السيارات يمشون السندويشات يرمون يرمون. من ينتفع بهذا الرمي؟ الهوام والدواء والسباع، حيوانات أشكال وألوان. فاعتادت الحيوانات أن تسلك طرق الناس فيمشون ليلا، فأنت لما تنام في قارعة الطريق ستأتيك الدواء، لأن هذا محل هو مشيهم ليلا. أو كذلك في العصر الحديث كم سمعنا بحوادث صارت لأحد الناس، إلى ربما نام على قارعة الطريق فيمر عليه الناس ليلا، فلربما كان من بعض من يمر كان على سبات، فما شعر إلا والسكان لف عليه فجاء على آدمي فقتله، ولأن هذا الآدمي نام على قارعة الطريق. ولهذا كان من آداب النوم أنك تبتعد عن الأماكن الخطرة كالنوم على جادة الطريق، ومنها كذلكم النوم على السيول، على محل السيول مجرى السيول، لا تخاطر، ارتفع ارتفع يا عبد الله. فالشاهد إخواني في الله أن هذه بعض الآداب التي تتعلق بالإنسان قبل النوم هي متعلقة بالابتعاد عن الأماكن الخطرة. كذلك من الآداب التي هي قبل النوم أن الإنسان يتفقد بيته، يتفقد بيته، وهذه أصبحت عادات معروفة عند الناس أن قبل أن ينام كما يقال يشيك على البيت، وهذا قد جاءت به الأدلة الكثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال أطفئوا، قال عليه الصلاة والسلام أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، وأحسبه قال ولو بعود. هذه آداب سريعة فيها أن الإنسان إذا أراد أن يرقد يتفقد هذه الأمور المهمة في بيته. قال عليه الصلاة والسلام أطفئوا المصابيح، وفي رواية أطفئوا السرج، وهذا يحمل على المصابيح التي كانت في العهد الأول عبارة عن نار، عبارة عن فتيلة تشتعل نارا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا النوع من أنواع المصابيح أنها تطفأ. وقد مرت مسألة النار سواء كانت نار تتأجج أو كانت نار مصباح، إلا أن العلماء قالوا إذا كانت المصابيح النارية هذه حالها كحال القناديل التي توضع في المساجد تبقى معلقة ومحفوظة، فقالوا مثل هذه القناديل لا بأس أن تبقى كما يقال مشتعلة ولا تطفق. وقد صرح بهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، إذا كان المصباح ولو كان ناري لكن بهذه الصورة قناديل معلقة فلا بأس في إبقائها ولو ليلا بهذا القيد. فالشاهد من هذا أن الحديث صرح على أن الأصل في المصابيح النارية أنها تطفأ. أما الآن ولله الحمد الذي عندنا هذه الإضاءات بهذه الغازات الموجودة هذا لا يدخل في حكم النار، فيمكن للإنسان أن ينام ويجعل مصباحه ماذا مفتوحا، لأن هذا ليس بنار ولا يدخله النار. وأما العلة في هذا الباب إخواني في الله، العلة قد ظهرت في قبل لحظة في أن النار لربما تتزايد ويطير شرها وشرارها، ربما شرارة تقفز من هذه النار إلى شيء بالجوار فتشتعل. وكم سمعنا من أخبار كثيرة عن محلات ودكاكين وبيوت احترقت لأجل هذا. أضف إلى ذلكم أن الحيوانات وخاصة الفأرة، الفأرة فإن الفأرة فاسق كما جاء وصفه في السنة، ومن فسق الفأر أنه يتعمد إلى جر النار، يتعمد إلى جر النار. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام قال صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الفويسقة لتضرم النار على أهل البيت. تضرم، كيف تضرم النار؟ مثل أن النار موجودة في الموقد، نار تشتعل وفيها خشب، لربما جاءت الخبيثة أو جاء الخبيث الفار وأخذ شيء من طرف العود وسحبه، يجره حتى أبعده وجعله فوق السجاد، جعله فوق حصير، فحين تشتعل. ولهذا سميت الفأرة بالفويسقة، فاسقة، لأن الفسق هو الخروج، الخروج عن العادة، فالفأر خرج عن عادة الحيوان بشدة أذيته وفساده. بل قد وقع هذا لنبينا عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على خمرة، جالس عليها، فإذا بفأرة رآها نبينا، فأرة تجر فتيلة، والفتيل يشتعل نارا، فقامت جارية أرادت أن تضرب وتقتل هذه الفأرة، فقالها نبينا: دعيها دعيها. فأخذ نبينا يرقب هذه الفأرة، فماذا تصنع الفأرة؟ أخذت تجر الفتيلة وتجر 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 حتى ألقتها على الخمرة التي كان نبينا جالس عليها، فأحرقت منه موضع درهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليدل هذا على فعل هذا. فدل هذا إخواني في الله على أن إبقاء النار في البيوت ليلا لا يصلح، وإنما النار تطفأ. وهكذا جاء في الحديث قال: وغلقوا الأبواب. من الأشياء التي تفقد شيك على الأبواب يا عبد الله، غلق الباب. وإغلاق الأبواب عند النوم فيه ماذا؟ فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية. مصالح دنيوية حراسة المال والنفس والعرض، ومصالح دينية أن الشيطان لا يدخل، وأعني بالشياطين الذين هم في الخارج، ما سيدخلون عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يفتح غلقا، وفي رواية: لا يفتح بابا مغلقا. إذا أراد الشيطان أن يدخل باب بيت ورأى الباب مغلق ما استطاع أن يدخل، لكن إذا وجد الباب مفتوح دخل. وهكذا تدخل الشياطين من الأبواب، فإغلاق الأبواب يا عبد الله يكون ماذا؟ فيه مصلحة. وقد أشار ابن العربي رحمه الله تعالى أن هذا الحكم خاص بالليل، خاص بالليل. ثم أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بالتفقد: وأوكئوا الأسقية. السقاء هو مثل القربة، السقاء قد مر معنا في آداب الشرب، السقاء والقربة، والفرق بينهما يقول بعض العلماء أن القربة هي خاصة بالماء، وهي الذي يصنع من جلد لكي يبرد الشراب. فإن كان قربة، القربة أكثر ما يكون فيها الماء، وأما السقاية فهي عامة للماء وللبن ولغيره. طيب ما الأدب المتعلقة بالأسقية هذه؟ الأدب قال نبينا: أوكئوا. الوكاء هو الحبل، الحبل الذي يشد على رأس القربة، الحبل. فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تنام تفقد هذه الأسقية والقرب بأن تشد عليها الحبل، تربط. لماذا تربط؟ لا تجعلها مفتوحة، فهي مظنة. لماذا؟ مظنة لدخول الهوام والدواب والسباع. وقد مر معنا تذكرون قريبا ما رواه الإمام أحمد في مسنده في قصة ذاك الرجل الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرب من قربة فخرجت حية، فخرجت حية من القربة. كيف دخلت؟ لما وجدت القربة مفتوحة. ولهذا الإنسان الذي يعيش في البوادي وعنده القرب والأسقية ينبغي أن يتحفظ قبل أن ينام بأن يغطيها بماذا؟ بيشد عليها الحبل. وقال عليه الصلاة والسلام: وخمروا الطعام والشراب. خمروا، التخمير بمعنى التغطية، ومنه الخمر، سمي الخمر خمرا لأنه يغطي على العقل، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي المرأة. فالخمر وما اشتق منها في لغة العرب بمعنى التغطية. وهنا قال نبينا: وخمروا الطعام والشراب، أي خمروا الأطعمة وخمروا الأشربة. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن ينام كذلك يتفقد الأواني والأوعية والصحون والقدور، فلا يجعل مكشوفة إذا كان فيها طعاما، بل يغطيه، يغطي هذا، يغطي هذا، يغطي هذا، ويغطي هذا. والعلة واضحة، العلة واضحة من هذه العلل أن هذا مظنة، لأن تدخلها الهوام والحشرات، تأتي الحشرة وتجد كما بعد العشاء تعشيتم مثلا فأكلتم أشياء أكلا أكلا وبقي منهم ما بقي وعندكم النية أن ترجع إليه وتجعله مكشوفا، سيأتي الهوام والدواب والحشرات الموجودة والجراثيم والذباب والصراصير وغيرها من هذه الدواب التي لربما ابتلاك الله بها. لكن الهروب من هذا كله بأن تطبق هذه السنة أنك تغطي أواني الطعام وأواني الشراب، حتى الشراب غطه لا تجعله مكشوفا. وأيضا كذلك في هذا حماية من أمراض تنزل، من أمراض تنزل، فإن أهل العلوم الطب يخبرون أن هناك أمراض تنزل في العالم، تنزل في العالم لها أوقات عن طريق ميكروبات لا ترى بالعين المجردة، وأن هذه الأمراض تنزل فإن وجدت طعاما أو شرابا التصقت به ولا يشعر بها أحد لأنها لا ترى بالعين المجردة. وهذا الأمر البحث العلمي الذي خرج به علماء الطب في الغرب والشرق، هذا قد سبقهم به من نبينا، سبقهم به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن في السنة ليلة، إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه ذلك الوباء، إلا نزل فيه ذلك الوباء. هذا أخبر به نبينا قبل 1400 سنة، وهؤلاء يخبرون أن هناك مرضى عندنا هذا، ولهذا نحن ما نحتاج إلى هذا. طبعا الغربيون الآن بعضهم يقرب يقول هذا في شهر كانون الأول في شهر ديسمبر، يشددون على هذا الشهر بالذات أن تغطى الأطعمة، لكن نحن قد أمرنا بهذا على أن هذا طوال السنة. فهذا إخوان في الله مما ينبغي عليه المسلم أن يتفقده، مع ما تفعله يا عبد الله من إغلاق الأبواب وإيكاء الأسقية وتخمير الطعام والشراب وإطفاء المصابيح، أنت تفعل هذه الأشياء، أذكر ربك، أذكر ربك عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، قال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. رواه البخاري ومسلم. فتحتاج منك يا عبد الله مع قبل نومك إلى أن تتفقد البيت وأنت تذكر الله، أغلق الباب بسم الله، وغطي الأواني بسم الله، بسم الله، وهكذا لا تزال تذكر الله. طبعا بقيت أشياء إخواني في الله ينبغي، لازلنا في هذا القسم الأول، وهي آداب يؤديها المسلم قبل نومه، تترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.